بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم، إلى أن قال وعنه أي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على جلائس الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلمتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على نعمة الشريعة وعلى البيان الحسن على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذي البيانات البديعة والمراتب الرفيعة والوجاهات الوسيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أوسع عبادك جاها لديك وأعظمهم منزلة عندك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الهدى والأنوار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا عزيز يا غفار. ويذكر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل. أمره أن يجهز جيشا أن يعطي كلا من الخارجين للجهاد بعيرا يحمله فنفدت الإبل وبقي خارجون ليس عندهم إبل. وفي هذا بيان عامة أحواله صلى الله عليه وصحبه وسلم في الجهاد وغيره أن يكون في المادة والعدة نقص كثير ضعف كثير وكان لا يجعل في ميزانه أن ذلك أساسا أو أصلا كما هو معشعش في عقول أكثر الماديين على ظهر الأرض الكفار وتبعهم في ذلك أكثر المسلمين. ومن عجائب سنة الله في الوجود أنه ما تقابل جنود الحق من الأنبياء وأتباعهم بجنود الباطل والظلام من الكفر فحق النصر العظيم لأهل الحق والمؤمنين في وقعة ولا معركة إلا والعدد غير متقابل والعدة غير متكافئة وعدد المسلمين أقل وعدتهم أقل في كل الوقائع التي تم فيها النصر في أيام الأنبياء والرسل ومتابعيهم وعهد الصحابة وهكذا رضي الله تعالى عنهم. ماشي لا اسمها لا بدر ولا غيرها من غزوات صلى الله عليه وسلم التي تم فيها النصر كان عدد المسلمين أكثر ولا عدتهم أكثر. ومن أعظمها بدر كان العدد 313 مقابل 950، وكان هناك مئات من السيوف وهنا ثمانية سيوف ليس غيرها، وكان هناك 200 فرس وهنا فرسان، مئتان فرس عند الكفار وفي الجيش النبوي فرسان اثنان مقابل 200 فرس، وعاد 8 سيوف واحد منها انكسر اثناء الا انه استبدل الجائل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفي انكسر فناوله عود حطب كان جنبه قال خذ هذا فقاتل به فحمله منه فتحول سيف ابيض قويه الحديده حد وصار يقاتل به وبقي معه هي كلها 8 عدد السيوف. وهكذا عامة الوقائع التي تقابل فيها الجيوش الحق بجيوش الباطل كان العدد والعدة أقل في جيش الحق والنصرة لهم سبحان الله. قال نفدت الإبل باقي ناس ماشي لهم فأمره أن يأخذ على جلائس الصدقة يعني دينا يأخذ يشتري دين ويأتي يعطيها المجاهدين. قال فكنت أخذ البعير بالبعير يأخذ بعيري بمقابل بعيرين بيعطيها إياه وقت ما يجي إبل الصدقة على قلائي الصدقة يعني دين على وقت ما يجيب الزكاة حق الإبل بيعطيهم إياه بيردها بيعطيهم ذلك على الثمن الذي اشتراه. وفي هذا بيع حيوان بحيوان متفاضل ونسيئة، والحديث سببه كما جاء في سنن البيهقي أنه سئل عبد الله بن عمرو يسأله عمرو بن حريش يقول له إن بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفأبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فذكر الحديث قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن أخذ على جلائس الصدقة فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فكان جوابا له أي أن ذلك جائز. الله. فصار فيه إشكال بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ومتفاضل. أما ما قيل في عدم توقيت أو عدم العلم بالأجل فقالوا إن مجيء بالصدقة معلوم عندهم وقته، فانتفت الجهالة عن بالنسبة للوقت. فصار فيه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. وعلى ذلك قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. و هكذا الذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالنسيئة قالوا إن النهي الذي في حديث سمرة إذا كان النسيئة في الطرفين كلها مستقبلة. وكذلك الذين قالوا لا يجوز مالوا إلى نسخ هذا الحديث ولكن نوقشوا في عدم ثبوت النسخ وأنه لا يتم. فبذلك جاءت الأقوال عند الأئمة في مسألة هذا مثل هذا البيع. فتلخص من ذلك أربع أقوال. الأول أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحو يجوز بيع بعضه ببعض ولو سواء متفاضلا أو متساويا حالا أو نسيا يجوز. هذا هو الذي ذكرنا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه. والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد يجوز التفاضل يد بيد ولا يجوز النسيئة. وهذا أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز النسيئة ويجوز التفاضل. والقول الثالث أنه يجوز النسيئة يعني بيعه بالأجل ولا يجوز التفاضل بل لابد من التماثل ويحرم مع التفاضل. بمعنى لا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل بل يجد أحدهما حرم الآخر. وهذا قول الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. فيجوز عنده يبيع البعيرين حالا ببعير مثلا مؤجلا ولا يجوز التفاضل النسام معا في جنس من الأجناس إلا أن الجنس عنده المقصود به ما اتفقت فيه الأغراض والمنافع عنده كل جنس واحد. إذن فالذي يقوم عليه مذهب مالك أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد الجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا. هذا قول الإمام مالك. وهناك يروى رواية عن الإمام أحمد فتأتي في القول الرابع وهو أنه لا يجوز بيعه متفاضلا يد بيد ولا يجوز النساء فيجب فيه التماثل والحلول. هذا على قول. إذن فهذا كلامهم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وكذلك يقال في قرض الحيوان بالحيوان فهو جائز. ثم ذكر لنا حديث المزابنة. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وفسر المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما يبيع بعنب زبيب زبيب أن يبيع بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وقالوا شوف الحائط هذا حقنا بيخرج التمر أعطنا الآن كذا كذا والذي يخرج لك هو شوف هذا العنب عندنا هو لك وتبيعنا مقابله تعطينا زبيب كل كذا كذا شوف هذه الزرع عندك بيجيب لنا حبوب أعطنا الآن كذا كذا من البر وخذ الزرع. هذه المزابنة. تمر على الشجر يبيعه بجنسه موضوع على الأرض مزابنة يعني مدافعة. أيوة. وبيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب يجوز عند أبي حنيفة لا يجوز عند الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد لا بكيل ولا بوزن إلا إذا كان الرطب على رأس النخلة. فهذا الذي سيأتي معنا في الباب الذي بعده في بيع العرايا ويأتي كلام أهل العلم فيه. فعلمنا أن المجابنة مدافعة. دفع يقولون للحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وهذا البيع المخصوص يسموه مجابنة لأن كل واحد متبين يدفع صاحبه عن حقه. وإذا وقف أحدهم على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه فسمي بيع المجابنة، أن يبيع تمرا على الأرض بما يخرج من نخل، أو يبيع حبا على الأرض بما يأتي من الزرع، أو يبيع يشتري زبيبا بما يأتي من 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 شجر الكرم أي العنب. وهكذا قال الشافعي كل بيع مجهول أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده لا يجوز، وهكذا عليه أكثر أهل العلم. وجاء عن ابن عمر أن المجابر معنى يبيع التمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي، فحينئذ يكون مجهول المقابل يكون مجهول. وكذلك ما قال نافع أن المجابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلان، وبيع العنب بالزبيب كيلان، بيع الزرع بالحنطة كيلان، وهو الذي سمعته من حديث الراوي هنا من كلام الراوي في الحديث أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمرين كيلان، وإن كان كرما يعني عنبا بزبيب كيلان، إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. فعليه الجمهور. إذن علمنا أن بيع كل تمر على شجرة بتمر كيلا هو المسمى بالمزابنة، ومثل العنب والحبوب سواء، فلا يصح ذلك لمحل الجهل، فعليه جمهور العلماء. ويلحق به ما سمعت من كل ما يجري في جنسه الربا وليس بمعلوم وكل مجهول، فلا يصح فيه البيع. ثم ذكر لنا حديث سعد بن أبي وقاص رسول الله يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقدم النبي هذا السؤال لا استفهاما منه فهو يعلم، ولكن ليبين العلة في عدم الجواز، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا معلوم وكل النبي داري انه لما يبس ينقص وزنه وينقص طيب. قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك، فسأل ليقيم علة التحريم وعلة النهي. قال ينقص، قال يعني إذن هو مجهول ما تعرف كم يخرج بعد ذلك، فلا يصح ذلك البيع. سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبيس؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك. وهذا الحديث صار أصلا في أبواب كثيرة، يعني كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفاف نهاية لا يجوز بيع رطبه بيابسه، لا يباع العنب بالزبيب ولا اللحم الني بالجديد المجفف، ولا بيع الرطب له بالتمر، ولا هكذا كل ما ينقص بعد ذلك ويكون كماله ونهايته في جفافه ومستعملا سواء. وعندئذ أيضا يأتي الإشكال في بيع الرطب بالرطب، لأنه عندما يجفان لا يؤمن أن يتساويا بعد الجفاف، فلا تعلم فيه لا المثلية مماثلة المماثلة. إذن فهي العلة قولها ينقص الرطب علة المنع، فصار المنع في كل ما تجري فيه هذه العلة سواء. فلا يجوز بيع هذا الرطب بالتمر ونحوه، وعليه أكثر أهل العلم. ويقول الإمام أبو حنيفة إذا تساويا كيلا جاز هذا البيع. إذن فالجمهور على عدم جواز بيع الرطب بالرطب، لأن نقص كل واحد منهما لا نعرف كم سيكون عندما يجف سواء. ويحكى عن المزني والرياني من الشافعية أنهم قالوا بجواز ذلك. والدليل عدم الجواز ما جاء في حديث ابن عمر نهى عن بيع التمر بالتمرة، وأنه يشمل بيع الرطب بالرطب. ثم ذكر لنا ختم الباب حديث الكالي أي الدين، ونهى عن أن يباع الدين بالدين. يعني ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. ولكن في الدين يأتي الإبرة والمسامحة، ولا يأتي بيع دين بدين. وعليه أكثر العلماء في بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي. يشتري، تقدم معنا صوت، يشتري الرجل شيء إلى أجل، إذا جاء الأجل لم يجد ما يقضي يقول بعنيه إلى أجل آخر، بعني هذا الدين أيوة بزيادة شيء يبيع منه. هو الدين خلوا يسلمه ويعطيك إياه هو، لا ما يجوز لك بيعه ولا يصح بيع دين بدين. فما يجري بينهما تقابض، فلا يجوز بيع النسيئة بنسيئة. كذا كيف يقول مثلا بعني ثوب في ذمتك مصفاته كذا كذا إذا أغرت شهر كذا بدينار مثلا في ذمتي مؤجل إلى يوم كذا وكذا. بعد نهى عن بيع الكالي بالكالي، وكلاته بمعنى أنساته. فلا يجوز بيع نسيئة بنسيئة، فأن يقول مثلا بعني ثوبا في ذمتي بصفتي كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا، بيع دين بدين لا يصح. وأيضا إذا له دين على إنسان والآخر مثله على ذلك الإنسان، فبا أحدهما قال بيع الدين اللي لي لك بالدين الذي علي عندك، لم يصح لنهي النبي عن بيع الكالي بالكالي. لو كان لزيد وعمر دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطالة، لنهي عن بيع الكالي بالكالي. وهكذا فهو من البيوع الممنوعة شرعا، بيع الدين بالدين. فإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الجهتين فصار ذلك سبب للخصومات، فلذلك منع بيع الدين بالدين. وأمر المؤمن أن يكون على بينة في أمره وحال حسن مع ربه، وأن يحتاط أعظم ما يحتاط في الأعراض والأموال، فعليها يعظم السؤال في دار المآل. وإن الله كثير المسامحة فيما بينه وبين عباده، ولا يترك مما بين العباد بعض من بعض ولا ذرة، حتى يوقف كل واحد على ما له، فإما يسامع وإما يأخذ من الحسنات مقابل ذلك. فلا يبيع المؤمن أغلى شيء وهو الحسنات في يوم هو أحوج شيء إليها، فينتبه أن يغش نفسه ويستحسن تجاوز حده في بيع أو شراء، ثم يترتب عليه أن تؤخذ حسناته يوم القيامة أحوج ما يكون إليها، وهي أغلى شيء يملكه. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، وربطنا بحبيبه المصطفى الأمين، ورفعنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وألهمنا رشدنا وتمام سعدنا وأصلح نيتنا وقصدنا، وكاملنا بما هو أهله في جميع شأننا، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وجعلنا في دائرة حبيبه المصطفى من مضر، ودفع بي عنا وعن الأمة كل شر، وحول الأحوال إلى أحسنها بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.